الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما الثلاثة الذين خلفوا فهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، فكان من شأنهم ما أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، أي يريد الإبل بأحمالها، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة، يقصد العقبة الثانية التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة يريد تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا يعني برية مقفرة وعدوا كثيرا، فجلى أي أوضح للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، أي بعد أن خرجوا، فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، أي فات وقته وتقدم، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أي أرى الرجل المطعون في دينه المتهم بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت الصدق. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسرد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت ما تحمل عليه ويركب؟ قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أي فصاحة وقوة كلام، بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي إذا أردت، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب، إني لأرجو فيه عفو الله، ولا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. وفيه إشعار بأن من سواه كذب، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب رضي الله عنه: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال كعب رضي الله عنه: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند قوله: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد ممن عد أهل بدر، وكذلك ينبغي ألا يكون من أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا رضي الله عنه ولا عاقبه وقد جس عليه، وقال لعمر رضي الله عنه لما هم بقتله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأين ذنب التخلف من ذنب الجس. وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن كثير رحمه الله تعالى. قال كعب رضي الله عنه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وفي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقه وكذب المنافقين أو وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبتنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، أي أنظر إليه في خفية، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال كعب رضي الله عنه: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، والأنباط هم فلاحو العجم ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب رضي الله عنه: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال كعب رضي الله عنه: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال كعب رضي الله عنه: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم قبلي، فأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: لتهنئك توبة الله عليك. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى به، أي أنعم علي به. والله ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب رضي الله عنه: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سأحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب رضي الله عنه: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه. فبذلك قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. أخرجه الشيخان: تاب الله عليهم توبة كريمة شرف فيها قدرهم وغسل عنهم عارهم وبيض وجوههم، وبدأ الله سبحانه وتعالى الآيات بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهكذا ألحقهم، أي ألحق هؤلاء الثلاثة بأصحابهم الذين سبقوهم، ووضعهم في هذا المكان المشرف الكريم. وما بدأ سبحانه وتعالى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا بذكر الذين ساهموا في هذه الغزوة إلا لإعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء الثلاثة ورد اعتبارهم ومكانتهم في المجتمع، والإزالة ما يسميه علماء النفس اليوم بمركب النقص، وهي مصلحة عظيمة من مصالح التوبة. إن هذا الدين يتعامل مع الناس الذين هم من طبيعتهم الخطأ والصواب، ليس هو للملائكة الذين خلقوا للطاعة فحسب. ومجتمع كالمجتمع الإسلامي في عصر النبوة إن أخطأ فيه أفراد فليس ذلك عيبا فيه، إنما هو تعبير عن الطبيعة الأصيلة لهذا الإنسان الذي جاء الإسلام لإصلاحه وتهذيبه. وما حديث كعب إلا الوصف الدقيق لمدى الشفافية التي أصبح الفرد المسلم يمتلكها حين أضحى بطبعه يحس بالخطأ، وحتى أضحى الناس يرون ذلك الخطأ أمرا عظيما في حقه. إن المرآة التي تراكم عليها الغبار لن يضيرها أن تقع فوقها ذرة غبار أو ذرات، أما المرآة التي صقلت ونظفت تنظيفا جيدا لابد أن ترى عليها تلك الذرات. أخطأ كعب، ولكن هذا الخطأ لم يجعله يتابع سيره في سلسلة من الانزلاقات. كان في صراع مع نفسه في تبرير ذلك الخطأ، ولكن صفاء تلك النفس أبى عليه أن يموه الأمور أو أن يسميها بغير أسمائها، وذهب يصارح الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر، فإذا به يعطى شهادة الصدق بقوله: أما هذا فقد صدق. لقد صدق بعد ذلك في ثباته إبان ذلك الابتلاء، فإذا به مثال الثبات في التزامه بهذا الدين. وأتيه رسول ملك غسان فيقتحم تلك العقبة ويتجاوزها، ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فما يتردد في الأمر، ولكنه يسأل عما يجب عليه أن يفعل لينفذ ذلك الأمر. فقلت: أطلقها؟ فقال: لا، بل اعتزلها. تلك صورة من صور التزام الفرد في المجتمع المسلم، إن خطأه في أمر لا يعني تحلله من التزامه، ولكنه تعبير عن ضعفه وعبوديته، وذلك مما يحبه الله فيه ولذا تاب عليه. أما الوجه الآخر لصورة الالتزام في هذه الحادثة، فهي تلك الصورة المشرقة الوضاءة التي تبين مدى تفاعل المجتمع مع نظامه وانضباطه في تنفيذ أوامره، مما يسجل معه لوحة في عالم الواقع ما نكاد نقرأها في تاريخ أمة. امتنع المجتمع تنفيذا للأمر عن الكلام إلى أولئك الثلاثة، لم يكن ذلك مجرد تنفيذ أمر، ولكنه التفاعل مع الأمر، فقد تغيروا لهم نفسيا، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. وهؤلاء الناس فيهم الابن والأخ والعم والقريب والصديق. ويأتي حامل رسالة ملك غسان يسأل، فما يجد من يكلمه في هذا الأمر بل يشيرون إليه إشارة. ويتصور جدار حائط ابن عمه وأحب الناس إليه، فيناشده المرة الأولى أن يرد على سؤال طرحه عليه فما يرد عليه، ثم يناشده الثانية فما يرد عليه، ثم يناشده الثالثة فما يسمع أكثر من الله ورسوله أعلم. إن مجتمعا بلغ به الالتزام هذا المستوى في الدقة والإحكام لابد أن يكون سلوكه المقياس في معرفة الخطأ والصواب والحق والباطل. وقد رأينا كيف حز في نفس كعب أن خرج في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف فيهم، فأحزنه أنه لم يرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله. إن المسلمين كلهم في التزام كامل بأوامر هذا الدين. إن المتأمل في القصة يعجب كيف أن الصحابة نفذوا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من المقاطعة حتى ولو كانوا في غيبة عن أعين الرقباء. فهذا كعب ينشد ابن عمه كلمة عسى أن يجد فيها ما يخفف ما به من حزن وأسى، ولكنه يأبى عليه هذه الكلمة ويكل علم ذلك إلى الله ورسوله. وهذه غاية ما يطمع فيه مجتمع من أمانة ومراقبة لله. هذه القصة توحي بما كان يتمتع به المجتمع الإسلامي آنذاك من تقدير للقيم الدينية والخلقية، فغاية ما يطمع فيه الفرد أن يكون على كمال في دينه. ومن أجل النعم عندهم نعمة التوبة، إنها لجديرة بأن يهنأ بها المسلم. وإنا لنلمس هذا المعنى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكذلك خلع كعب ثوبيه الوحيدين لمن بشره بالتوبة، ومجيء المسلمين أفواجا لتهنئة كعب وصاحبيه، وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته وتهنئته له. وبغزوة تبوك تمت كلمة ربك في شبه الجزيرة العربية كلها، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم الحدود الشمالية، وأمن من كل عادية عليها، وأقبل سائر العرب وفودا يقدمون الطاعة ويعلنون لله الإسلام. وقد كانت هذه الغزوة خاتمة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق وعد الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد نزلت آيات كثيرات في سورة براء حول موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر، وبعضها بعد الرجوع إلى المدينة. وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين وفتح المنافقين. وكانت سورة التوبة من أشد ما نزل في المنافقين، حتى كانت تسمى الفاضحة وتسمى المبعثرة لما كشفت من سرائر المنافقين. روى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.